الإعلام الجزائري أثناء ثورة أول نوفمبر قدم خدمات جليلة لخدمة الأهداف الوطنية التي كانت متوجهة ومكرسة كلها من أجل استعادة الاستقلال واستعادة الحرية. ويكفي أن نشير أن معظم الوسائل البسيطة التي استخدمت أثناء الثورة المسلحة أدت دورها كاملا، سواء بالنسبة للبيان أول نوفمبر باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي حملت كل الأساسيات التي قام عليها الإعلام، أو بالنسبة للمنشورات التي كانت توزعها جبهة التحرير الوطني منذ اندلاع الثورة بدءا ببيان أول نوفمبر، وكذلك مختلف المنشورات الأخرى من الجبل وغيرها التي عملت جبهة التحرير الوطني على نشرها في مختلف مدن الجزائر وقراها ومداشرها. ثم نعرف أن المرشد السياسي قبل أن يسمي مؤتمر صمام هذا المرشد بالمحافظ السياسي عمل دورا أساسيا باعتباره واحدا من الروافد الأساسية التي قام عليها الإعلام. لكن الإعلام كإعلام بدءا من صحيفة المقاومة التي انطلقت 22 أكتوبر 55 والتي أصبح اليوم الوطني للإعلام يحمل تاريخ انطلاقتها، وكذلك المجاهد التي انطلقت بعد عام من ذلك والتي ساهمت هي الأخرى بدور محوري، وكذلك إذاعة الثورة التي انطلقت في 56 قبل أن تتعزز في 59 وتصبح معززة بتواجد 15 إذاعة عربية ودولية تساهم في إيصال صوت الثورة الجزائرية. كل هذا لم يستطع إعلام فرنسا ودعايتها أن يواجهه، لأنه كان قائم على إعلامنا كان قائم على المصداقية، على إيصال الرسالة النبيلة للشعب الجزائري بأننا نسعى إلى تحقيق استعادة استقلالنا وحريتنا. فرنسا كانت تخصص ما يزيد عن 1,500,000,000 من الفرنكات الفرنسية يوميا، أي 7,500,000,000,000 طيلة 7 سنوات وهي تأخذها في حربها الدعائية والعسكرية ضد الشعب الجزائري. كانت تخصص 1,500,000,000 للجانب العسكري و1,500,000,000 للجانب الإعلامي الدعائي. وبعد استعادة الاستقلال أنتم تعرفون أن هناك كوكبة من الرجال المجاهدين والثوريين، سواء الذين كانوا أثناء الثورة يعملون في إذاعة الثورة والإذاعات الأخرى والذين عادوا إلى الوطن بعد استعادة الاستقلال، أو أولئك الذين كانوا يشكلون خلية جبهة التحرير الوطني داخل الإذاعة الفرنسية نفسها وداخل التلفزيون الفرنسي نفسها، ومن بينهم الراحل إسماعيل مدني الذي كان مسؤول خلية جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة ويعمل في الإذاعة الفرنسية، وغيرهم. هؤلاء الكوكبة 28 شخص آلوا على أنفسهم بقيادة خمسة من الشخصيات البارزة، وهم نور عبد القادر وعيسى مسعودي ورشيد النجار وعبد العزيز الشكيري. هؤلاء قاموا بعمل لا يمكن أن نصفه إلا أنه بأنه عمل ثوري، عندما قاموا برفع العلم الوطني، وقام بهذا العمل المجاهد الراحل الذي نترحم عليه ونترحم على رفاقه الآخرين عبد العزيز الشكيري، الذي قام بإنزال العلم الفرنسي ووضع مكانه العلم الوطني، مما جعل الرئيس أحمد بن بلة يسارع إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد أن تم، لا نقول أنا لا أقول استرداد ولكن أقول تأميم الإذاعة التي كانت فرنسية، تأميمها لتصبح إذاعة وتلفزيون ينطق باسم الشعب الجزائري وباسم الجزائر. قال له يا سي عبد العزيز، يعني ما كنتش خايف يعني يطلق عليك رصاصة وانت كأنك تموت وكأنك رأس محاين؟ يعني هذا يبين أن هؤلاء الكوكبة وهذه الكوكبة من المجاهدين كانت يعني تريد أن تسترد الإذاعة، لأنهم لم يكونوا يريدون أن يأتي الاحتفال بأول نوفمبر والعلم الفرنسي يرفرف فوق مبنى هذه الإذاعة التي كانت فرنسية والتي أصبحت في يوم 28 أكتوبر 1962 إذاعة جزائرية. الإعلام بعد استعادة الاستقلال قام بأدوار كبيرة لأن الأمية كانت ضاربة أطنابها، هناك اللاجئون الذين عادوا إلى 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 الوطن، وتم استحداث العديد من الجرائد التي من بينها جريدة الشعب والمجاهد التي أصبحت يومية، والنصر في قسنطينة لاحقا، والجمهورية أيضا في وهران لاحقا. وهذه الجرائد إضافة إلى الإذاعة الوطنية قامت بدور محوري في إيصال الأهداف التي نريد من ورائها أن نبني هذه الجزائر التي تمت استعادة استقلالها في 62. طبعا عرف الإعلام عدة مراحل وعدة تطورات، عرف عدة قوانين إلى أن جاءت التعددية في 89 التي كرست التعددية السياسية مقابل تعددية إعلامية. فلاحظنا أن عشرات الجرائد، أكثر من 180 جريدة في فترة من الفترات وصلت عدد هذه الجرائد. ثم نعرف أنه في تسعينيات القرن الماضي بادرت الإذاعة عبر استحداث يعني في كل ولاية إذاعة، واستطاع هذا الإعلام الجواري، الإعلام المحلي، الإعلام الجهوي أن يقرب المواطن للإذاعة وأن يكون صوته لإيصال الرسائل التي يهدف إليها. طبعا فيما بعد أيضا استطاعت مؤسسة التلفزة أن تحدث مجموعة من القنوات، وهذا كله جاء ليصب في إطار المنافسة التي وظفها قانون الإعلام الصادر في 2012، ثم قانون السمعي البصري في 2014. طبعا يصبح الفضاء الإعلامي العمومي مدعوما بفضاء آخر وهو الفضاء البصري للقنوات الخاصة، التي يجب أن نلاحظ أنها ولدت حتى قبل أن يولد قانون الإعلام وقانون السمعي البصري، وكانت هذه طبعا من الثغرات التي تحاول سلطة السمعي البصري بقيادة الصديق سي محمد لوبير معالجتها عن طريق محاولة إرسال رسائل خاصة وأحيانا تنبيهات وتحذيرات وحتى عقوبات لبعض القنوات التي تحاول أن تخرج عن الخط النبيل للرسالة الإعلامية سواء كانت مسموعة أو مرئية. إذن أملنا أن هذا الإعلام الآن في هذه المرحلة الدقيقة التي تعرف فيها الجزائر تكلبا من طرف قوى أجنبية سواء جارة أو بعيدة، أن يقوم الإعلام بأداء الرسالة المنوطة به أولا، ثانيا أن يلعب دورا في المنافسة الشريفة، وأن يعزز المسار الديمقراطي، وأن يعمل على دعم الإبداع وإبراز الطاقات الشبانية الموجودة التي يمكن لها أن تبدع في مختلف المجالات، في دعم الإنتاج الثقافي، في دعم العمل الإعلامي الهادف، وفي توضيح الخط السياسي والإيديولوجي الذي تتبناه الجزائر، وهو دعم القضايا العادلة في العالم أينما كانت، طبعا إلى جانب تبني القضايا الأساسية لأبناء شعبنا وكذلك لإخواننا في الجالية الذين يجب ربطهم بهذا البلد عبر إعلام يوصل رسالتهم، وهم أيضا يقومون بإرسال الرسالة التي كانوا قد قاموا بها قبل ذلك أثناء الثورة، لأنه لا يجب أبدا أن ننسى الدور المحوري والأساسي الذي قامت به الجالية الجزائرية خاصة في فرنسا في دعم الثورة الجزائرية وفي استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال. أنا كنت في اتحاد الصحفيين، حاولنا أن نعمل أولا على تحسين الجانب الاجتماعي للصحافي، وحاولنا أيضا أن ننبه المسؤولين إلى ضرورة العناية بالمعلومة. فالصحفي الجزائري لا يقل شأنا ولا إبداعا ولا قدرة عن غيره، وقد لاحظنا كيف أن كثير من الطاقات الجزائرية تفجرت في جميع المجالات سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. لذلك لابد أن تراعي مختلف مؤسسات الدولة الصاهرة على هذا المجال في أن تعطي للصحفي ما يستحقه من مساعدات، ولابد أيضا أن حتى القنوات الخاصة وكذلك الصحف الخاصة لابد أن يكون هناك قانون للإشهار ليحدد يعني مهام كل وسيلة في الحصول على ما تستحقه من مساعدات في ذل الإشهار، ليكون هذا الإعلام بالفعل إعلاما قويا ننافس به مختلف القنوات، وحتى لا يستطيع الإعلام الآخر الإعلام الحديث الذي يعتمد أحيانا على الإطارة وعلى غيرها. فالإعلام طبعا يجب أن يقدم رسالة نوعية لا تقوم فقط على السبق من أجل السبق ولا على الإطارة، ولكن على تقديم المعلومة حتى يستطيع أن ينال مصداقية القارئ والمشاهد والمستمع أينما كان.